بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ينصب بحثنا في هذه الليلة ضمن سلسلة البحوث عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، عن علامات الظهور التي تعتبر من جملة المباحث الدقيقة والحساسة في الحديث عن الإمام المهدي عليه السلام. علامات ظهور الإمام المهدي عليه السلام كثيرة، والروايات فيها عديدة، والروايات فيها مجملة، والروايات تحتاج إلى تمحيص وتحقيق. وهنالك مسألة زادت الموضوع تعقيدا، أن اللغة التي استخدمت في روايات علامات الظهور لغة رمزية في كثير من الأحيان، يعني الكلمات التي ترد في نصوص علامات الظهور كثيرا ما لا تحمل على ظاهرها، وإنما تحمل على معنى آخر، باعتبار أن العصر الذي صدرت فيه نصوص العلامات عصر في الحقيقة ما يعيش المعاني التي تتحدث عنها تلك العلامات. مثل من يعني؟ مثلا حينما يخبرنا القرآن الكريم عن دابة الأرض، ما المقصود بدابة الأرض؟ المفروض أنه الدبابة مثلا ما معروفة في عصر النص، المعروف الدابة، والدابة كل ما يدب على الأرض لغة، ولكن عرفا اختصت بالبهائم. فحينما يعبر مثلا بالدابة كناية مثلا أقول عن الدبابة التي هي نوع من أنواع الآليات العسكرية المتطورة في العصر الحديث، هذا التعبير نسميه تعبير رمزي. أو مثلا كلمة هاتف، في عهد الرسول الهاتف والمنادي من يهتف باسم الآخر، لكن في زماننا أطلقت على جهاز التليفون مثلا، أو المذياع في عهد الرسول في عصر الأئمة المقصود به الإنسان الذي يذيع السر، لكن في زماننا أطلقت على جهاز الراديو، وهكذا وهكذا كثير من الكلمات. طبعا الأمثلة للتقريب، ليس المقصود منها الواقع، تقريب. كثير من الروايات التي تحدثت عن علامات الظهور تحدثت بلغة رمزية. فلما كان كذلك، إذن تطبيقها بالخارج يصعب تشخيص أنه هل علامة صارت أو ما صارت، تحققت ما تحققت. هذه نقطة مهمة تخليها بذهنك قبل الدخول في صميم البحث. النقطة الثانية، أن الشريعة الإسلامية من جملة المعتقدات فيها عقيدة تعرف بعقيدة البداء، والبداء يعنى به أن الله سبحانه وتعالى يغير بعض المقدرات المخرومة لحصول مصالح أو لحصول عناوين تقتضي التغيير والتبديل. مثلا الله تعالى يقدر للإنسان عمر 30 سنة أفرضه، لكنه مخروم. ليش مخروم؟ مخروم يعني يمكن يموت به ويمكن ما يموت به. يموت بعمر 30 بالوضع العادي، لكن إذا وصل رحمه مثلا، أو أغاث ملهوفا، أو بر والديه، أو صنع كذا من الخيرات المعينة بالروايات، الله يمد بعمره يسوي 60 سنة مثلا. 60 بعد يصير أجل محتوم، وكله في علم الله سبحانه وتعالى. يعني تقدير 30 في علم الله، وتقدير 60 في في علم الله. القضية لا تعني أن الله سبحانه وتعالى تغيب عنا 60 ويحضر عند 30 فقط، كما بعضهم نسب إلى الشيعة أن الشيعة يقولون بالبداء، والبداء نسبة الجهل إلى الله تعالى. هذا الكلام كذب وافتراء محض. نحن لا نقول أن البداء علم بعد جهل بالنسبة لله، إنما نقول أن البداء تغيير المقادير بالأعمال الصالحة أو الطالحة. مقادير أعمار أرزاق تتغير سلبا إيجابا، بالأعمال الصالحة تتغير إيجابا، قلت لك مثل 30 تصير 60، بالأعمال الطالحة 60 تصير 30 مثلا، وعلى مثله فقس ما سواه. الأرزاق أيضا نفس الشيء، واحد الله يقدر له رزق من الأموال كذا مقدار، لكن إذا قطع رحمه الله تعالى يبتر من رزقه مثلا، إلى آخر المقادير. هذا البداء عندنا تعريفه أن تغيير المقادير بالأعمال الصالحة أو الطالحة، وليس البداء يعني أن الله تعالى يعلم بعد جهل، إذ حاشا لله تعالى وهو المحيط بكل شيء بكل مكان وزمان وحدثان حاشاه أن يعروه جهل إطلاقا. إذا عرفت البداء، علامات ظهور الإمام المهدي عليه السلام من جملة العناوين التي يعرض لها البداء، يعني من الممكن أنه بعض هذه العلامات محددة بتحديد معين، لكن الله سبحانه وتعالى يغيرها لمصلحة معينة. زين، الآن بعد ما فهمنا النقطتين نطلع على بعض العلامات التي نصت عليها كتب الحديث عند المسلمين. قبل الدخول في تقرير بعض العلامات، أحيلك على كتاب صدر حديثا يتضمن هذا الكتاب مجموعة مصورة بالجهاز الحديث في الفوتوكوبي، مأخوذة من كتب الحديث عند إخواننا أهل السنة، وبعنوان موسوعة الإمام المهدي عليه السلام، غير موسوعة الإمام المهدي المؤلفة من 4 مجلدات المطبوعة، لا، هذه موسوعة جديدة لعله وصلت الآن إلى 3 مجلدات، يعني شخصيا أقتني منها 2 ضخمين جدا. يجي مثلا إلى مسند أحمد بن حنبل، فكل ما في مسند أحمد عن قضية الإمام المهدي عليه السلام يصور بالفوتوكوبي ويعزل على حدة، ما في صحيح الترمذي مثلا، ما في سنن البيهقي، كله بالفوتوكوبي يصور ويجمع كله في مجلد واحد، وهكذا المجلد الثاني والثالث إلى آخره، وحسب الظاهر أن الدورة مستمرة. هذا الكتاب لو ترجعوا له تطلعون على عدد كبير من نصوص علامات ظهور الإمام المهدي عليه السلام. هذا واحد. 2، كتاب عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر عليه السلام، تأليف جمال الدين الشافعي الدمشقي، وهو بحسب علمي لعله خيرة أو من خيرة ما كتبه إخواننا أهل السنة في الإمام المهدي عليه السلام، 1 يباع في الأسواق، ومن الجدير بالإنسان الباحث والمسلم المطلع أن يطلع على هذا الكتاب. زين، كلامنا على العلامات. العلامات كثيرة كما قلت لك، والعلامات في الحقيقة بعضها إذا نعرض على مقاييس علمية ربما لا يصمد أمام المقاييس العلمية، يعني يحتاج إلى تمحيص وتحقيق وتنقيح. لكن أبرز العلامات التي سجلها الفريقان من السنة والشيعة، العلامات نصنفها إلى أصناف. صنف منها نعبر عنها بالعلامات الطبيعية، وصنف منها نعبر عنها بالعلامات الاجتماعية. العلامات الطبيعية يعني ما يحدث من أنواع في الطبيعة أو من أحداث في الطبيعة قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام، وجعلتها الروايات علامة على ظهوره عليه السلام. أول هذه العلامات قضية حصول كسوف للشمس وخسوف للقمر في شهر واحد وهو شهر رمضان كما في الروايات، ويكون الكسوف كما جاء في هذه الرواية يكون الكسوف للشمس في وسط الشهر ويكون الخسوف للقمر في آخر الشهر. السائل يسأل الإمام عليه السلام يقول له المعروف بالعكس أن الخسوف إنما يكون في أواسط الشهر مو شكل، والكسوف إنما يكون في أواخر الشهر، وفي رواية ورد أنه في أول الشهر لكن رواية الآخر أشهر. نتيجة يعني ما متعارف، نادرا ما يكون الكسوف في ماذا يكون في وسط الشهر. فيجيبه عليه السلام بأن هاتين آيتان لم يحدثا منذ أهبط الله تعالى آدم إلى الدنيا وحتى تتحقق هاتان الآيتان، وهما من علامات الظهور. روايات السنة والشيعة تضافرت واستفاضت في نقل هذا الموضوع وهذه العلامة، ولهذه العلامة تأويلات. من جملة التأويلات هو أن يعترض جرم من الأجرام السيارة في الفضاء، ولا سيما الجرم المذنب الذي وعدت به روايات أخرى أن هنالك جرما ونجما مذنبا يظهر ويسبق الظهور ويلفت أنظار أهل الدنيا بأسرهم ويجعلونه نذيرا على حدث خطير. من الممكن أن هذا هو الذي يتسبب في عملية الكسوف والخسوف في شهر واحد وبالنحو غير المتعارف. هنالك تأويلات أخرى لكن ربما كان هذا التأويل أقربها إلى التطبيع، يعني إذا نأخذ القضية بشكل طبيعي. أما إذا قلنا بأن القضية قضية استثنائية وإعجازية، يعني كما ردت الشمس لعلي عليه السلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وبعد عهد النبي، وألف بها السيوطي كتابا باسم كشف اللبس عن حديث رد الشمس، قد تحدثت عنها في اليوم 27 من شهر محرم الحرام ومن المحاضرات الحسينية الجعفرية لعام 1414 هجرية. وكذلك مثلا كموضوع شق القمر الذي تحدث عنه القرآن الكريم وعده المسلمون من الفريقين، قضية إعجازية لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أو كقضية مثلا جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم الخليل عليه السلام. فإذا أخذنا القضية بشكل استثنائي إعجازي فذاك، إذا لا عبينا إلا تطبيع القضية وجعلها على النحو الطبيعي فمن الممكن أنه هذا النجم والجرم السيار في الفضاء ممكن هو الذي يعترض ما بين الأجرام ويولد عملية الكسوف أو يولد عملية الخسوف، لأن عملية الكسوف كما هو واضح ينشأ من حيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، وعملية الخسوف إنما ينشأ من وقوع ظل الأرض على القمر إذا توسطت بين القمر وبين من؟ وبين الشمس. زين، وكون الكسوف والخسوف في شهر واحد وبهذا الترتيب على خلاف المتعارف بأن يكون الخسوف في آخر الشهر وأن يكون الكسوف في وسط الشهر، هذا في الحقيقة بتعبير الرواية أنه آيتان من آيات الله تسبق ظهور صاحب الأمر عليه السلام. زين، هذا المعنى نفسه كان الحقيقة سكان الحجاز قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون، كان الناس يتأملون خروج وبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله أن هنالك نبيا سيبعث ويختم به الأنبياء. وبعضهم يقول أن قضية شق القمر سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان هنالك رواية تقول أنه عاصرت البعثة، لكن على القول الأول كانت من جملة النذر أو من المبشرات بقرب ظهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن أشار إلى اقتربت الساعة وانشق القمر باعتبار قوله صلى الله عليه وآله بعثت أنا والساعة هاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، كناية عن من؟ كناية عن أنه لا تتوسط بينه وبين الساعة نبوة أخرى، مباشرة من عهد نبوته إلى قيام الساعة. أنا والساعة بعثت أنا والساعة كهاتين. فأول علامة قضية الكسوف والخسوف بالنحو المتقدم. وأما العلامة الثانية فهي عبارة عما يعبر عنه بالصيحة والفزع. الصيحة ورد أنها صيحة، أما مضمون الصيحة لم تتحدث عنه الروايات بشكل يمكن الركون إليه، لكن صيحة مفزعة الروايات تقول أن هذه الصيحة توقظ النائم، وفي نفس الوقت أيضا تفزع اليقظان وتقيم القاعد، يعني أنها صيحة شديدة جدا، وتكون في شهر رمضان توجب الفزع. ولهذا اعتبرناهم شيء واحد، لأنه الفزع مترتب على الصيحة، فكأن العلامتين علامة واحدة، الصيحة والفزعة. هذا ثاني. العلامة الثالثة التي تحدثت عنها النصوص هو ما يعبر عنه بالنداء. مضمون النداء ذكرته الروايات أنه نداء جبرائيل عليه السلام بين السماء والأرض ليلة 23 من شهر رمضان المبارك الذي يسبق مباشرة ظهور صاحب الأمر عليه السلام. دلت بعض الروايات أنه يظهر يوم عاشوراء، يعني في السنة التالية لرمضان النداء، في تلك الليلة التي هي ليلة 23 من شهر رمضان المبارك التي تعتبر مظنة إصابة ليلة القدر، ينادي جبرائيل عليه السلام لقد ظهر مهدي آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. وورد أيضا في رواية أخرى باستفاضة، أيضا وردت هذه النبوءة وهذه القصة وهذه العلامة، أن جبرائيل عليه السلام يقرر اسم الإمام عليه السلام واسم أبيه في نفس الوقت أنه محمد بن الحسن صلوات الله عليه. هذه العلامة الثالثة. العلامة الرابعة قلت لك هالعلامات، ذكرت لك المصادر حتى بعد ما أرجع كل يعني فقرة وأتكلم عليها، مصادر السنة والشيعة تحدثت عن هذه العلامات. العلامة الرابعة التي ذكروها هي عبارة عن المطر الغزير الذي لم يسبق له مثيل. من علامات آخر الزمان قبل ظهور الإمام سلام الله عليه شحة الأمطار، قلة الأمطار، كثرة الجتب، هذا من العلامات التي تكرر ذكرها في الروايات. وأنه إذا منع الناس الزكاة حبست السماء قطرها. لكن ورد أنه من علامات الظهور قبيل ظهوره عليه السلام ينزل مطر غزير جدا بحيث يحيي الأرض بعد موتها ويهيئ للبركات الاستثنائية التي تحصل في زمن دولته عليه السلام. فإن الروايات تتحدث عن رخاء اقتصادي وزراعي أيضا بالخصوص في زمن ظهوره عليه السلام، وأن الأرض تقذف أفلاذ أكبادها من النبات أو من المعادن كما جاء في الروايات، ويفيض المال فيضا حتى لا يوجد من يأخذه، وحتى يدور صاحب الحق الشرعي خمس عنده أو زكاة بحق الله فلا يجد من يدفعه إليه، بكثرة الرخاء الاقتصادي في عهد ظهور الإمام المهدي عليه السلام. وبتعبير بعض كتب السنن عند السنة يعبرون أنه يحث المال حثية فلا يوجد من يأخذه، هذه عبارة روايات السنة، ومن شاء فلينظرها في الكتابين المومى إليهما. زين، فالمطر الغزير علامة رابعة من العلامات التي تحدث قبيل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. العلامة الخامسة هي عبارة عن الخسف في البيداء. يبدو من الروايات أن هنالك تحركا سياسيا وعسكريا لرجل يدعى بالسفياني. هذا الرجل سميه بعض الروايات أنه عثمان بن عنبسة، ما هي من التسمية، تسمية مطابقة غير مطابقة غير مهم، المهم أصل الموضوع. السفياني الحديث عن ظهوره قبل الإمام المهدي عليه السلام أيضا حديث استأثر باهتمام كتب الفريقين، ولعله أشارت إليه بعض روايات الشجرة الملعونة التي أولت الشجرة الملعونة بشجرة بني أمية، باعتبار أن الغالب في المنتمين إلى هذه الشجرة أنهم من الملعونين. وحتى جاء عن الإمام الحسن سلام الله عليه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيه: لو لم يبق في أرض الله إلا عجوز درداء من بني أمية، لو لم يبق من بني أمية في أرض الله إلا عجوز درداء، درداء يعني صاقة شنونها، لبغت دين الله عوجا. تاريخ الإسلام والحقيقة ابتلي بالأمويين من أبي سفيان إلى السفياني، يعني اللي وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله أبو سفيان، والذي يقف أمام الإمام المهدي عليه السلام هو، يعني الذي يقف بوجهه ويحاربه هو السفياني. زين، السفياني يظهر عند تحرك كما في الروايات سياسي وعسكري، يتحرك لمحاربة الإمام الحج عليه السلام بعد ظهوره، وأنه يخسف بهم في البيداء. أنا ما أريد أذكر بعض الخصوصيات لأن ربما بعض الروايات محل تأمل ولله البداء، فما أريد يعني أدخلك في تفاصيل وجزئيات كثيرة جدا. المهم أصل المطلب أن تعرفه أن هنالك سفيانيا يظهر، وأنه ينتهي نسبه إلى أبي سفيان، وأنه يتحرك تحرك عسكري وسياسي ويسير بقواته لمحاربة الإمام الحج عليه السلام، وأنه يخسف به وبجيشه في البيداء، أو كما في بعض الألفاظ يخسف بجيشه، وأما هو شخصيا فيسلم ولكن يسير نحوه الإمام الحج صلوات الله عليه، وتقع الحرب بين الفريقين ويؤسر ويقتله الإمام المهدي عليه السلام بيده المباركة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهنالك صنف من العلامات يعبر عنه بالعلامات الاجتماعية، يعني ما تتعلق بالأحداث الطبيعية في الطبيعة من قبيل خسوف وكسوف وخسف، تتعلق بالمجتمع. من جملتها أولا مر بنا قبل قليل موضوع السفياني اندك ضمن موضوع خسف البيداء، وهنالك أيضا حديث عن الدجال. الدجال الحقيقة ذكر في روايات الشيعة قليل، لكن ذكر في روايات السنة من جمهور الأمة كثير. وحاصل حديث الدجال أنه رجل في الحقيقة كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله قبل عهد النبي، وأنه غاب عن الأنظار وبقي إلى آخر الزمان نتيجة بتفاصيل يذكرون، ما يهمنا الدخول في هذه التفاصيل، على الأقل يذكرون أنه يسبق ظهور الإمام المهدي عليه السلام وأن هذا الدجال يتسبب في تضليل الناس وإغوائهم حتى يقتل على إثر الجيش الذي يقوده الإمام المهدي عليه السلام، فيكون مصرع الدجال. بينما قضية السفياني تجدها نادرة في كتب إخواننا أهل السنة، قضية السفياني نادرا ما أشاروا إليها، أشاروا أكثر إلى الدجال. أما روايات الشيعة بالعكس أشارت إلى السفياني أكثر من إشارتها إلى الدجال. زين، من العلامات التي يذكرونها خروج الخراساني، وكثير من الروايات وردت في خروج الخراساني وأنه يحمل رايات تدعو إلى الرضا من آل محمد صلوات الله عليه. وبعض الروايات تعطي اسم، وقلت لك ما أريد أدخل في الأسماء لأن ما أدري نصيبها من الصحة ولله البداء. المهم أصل المطلب أنه السفياني رجل الخراساني، أن الخراساني رجل يخرج ومعه رايات تدعو إلى حكومة أهل البيت عليهم السلام، وأنه يسلم اللواء إلى إمام العصر عليه السلام عند ظهوره. من العلامات مثلا ما ذكر في ظهور اليماني، وأنه رجل يدعو إلى حكم أهل البيت عليهم السلام، وأنه ينضاف وينضم إلى ركب الإمام الحجة عليه السلام. من الروايات الواردة رواية ظهور السيد الحسني، أيضا يدعو إلى ثورة إسلامية ضد الطغاة وإلى إقامة حكومة إسلامية، ويدعو إلى حكم أهل البيت عليهم السلام، وأنه يعتبر من جملة قوات المنضمة إلى جيش الإمام الحجة عليه السلام. مثلا مقتل النفس الزكية، النفس الزكية غير محمد ابن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى ابن أمير المؤمنين عليه السلام الذي قتل في زمن العباسيين. محمد ابن عبد الله المحض الذي قتل آنذاك في الحقيقة ثار بوجه الطغاة، لكن ليس هو المقصود. المقصود كما تشرح روايات الأئمة من النفس الزكية التي تقتل عند ظهور الإمام عليه السلام أو قبيل ظهوره، ويقتل في مكة المكرمة، ولعل بعض الروايات استفاد منها أنه يقتل في المسجد الحرام، يستبيحون حرمته ويسفكون دمه. رواية تقول أنه يأتي هذا الرجل ويقف ويدعو الناس إلى الإمام عليه السلام، كأنه الإمام يظهر على مرحلتين. افتكتوا لي جيدا، مرحلة أولى يظهر فيها معه 313 الذين هم حواريو الإمام المهدي عليه السلام، والذين عدتهم عدة أصحاب طالوت، وعدتهم عدة أصحاب بدر، 313. هذه المرحلة الأولى. ثم الإمام سلام الله عليه يظهر الظهور الذي يصلح الله به أمره في ليلة كما جاءت الروايات، وهذا يحتاج إلى بحث آخر كيف يظهر وكيف تدول له الدولة، هذا يحتاج إلى بحث آخر ما نتكلم عليه الآن. بس الخلاصة الإمام في المرحلة الأولى إذا ظهر يقترح عليه بعض من عنده أن يرسل إلى الناس من يدعوهم إلى حكم الإمام سلام الله عليه، فيرسل لهم رجلا بعنوان أنه سفير من قبله، ويذهب إلى مكة ويدعو الناس إلى حكم الإمام المهدي عليه السلام، فيعمدون إليه فيذبحونه ويقتلونه. وهذه هي النفس الزكية التي تعتبر من جملة علامات الظهور، لكن كما بينت لك الظاهر من الرواية الظهور على المستوى الواسع، يعني الظهور الثاني أو قل المرحلة الثانية، مقتل النفس الزكية. وهنالك أيضا علامات أخرى تحدثت عن تدهور الأوضاع الاجتماعية في زمن الغيبة، لا سيما في آخر فترة يعني متاخمة لظهور الإمام المهدي عليه السلام، هذا المعبر عنه بفترة الهرج والمرج، وهذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة. عندنا روايات نسميها روايات آخر الزمان تحدثت عن سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في آخر الزمان، وذكرت أرقام كثيرة من الانحرافات الفكرية والانحرافات الأخلاقية وانتشار الظلم، وتجمعها كلمة واحدة أنه تملأ الأرض ظلما وجورا. لكن بعض الروايات فصلت كثيرا هذا النوع من شدة الهرج والمرج الذي يبلغ حدا أن الناس تشكك في وجود الإمام سلام الله عليه. بحسب الظاهر نحن في مثلا أفرض إرهاصات هذه الحالة، هذه تعتبر من علامات الظهور، يعني مثل ما يذكرون من علامات الظهور خسوف والكسوف في شهر رمضان، يذكرون أيضا سوء الأحوال السياسية والعسكرية والأخلاقية والأمنية قبل ظهوره عليه السلام. ومن جملة الروايات التي جاءت في هذا المقام مثلا أنه لا يظهر المهدي عليه السلام حتى لا يكاد يسلم لذي دين دينه، كما في الحديث الذي يروى عن الشيخ ابن فهد الحلي أعلى الله مقامه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يأتي على الناس زمان لا يسلم فيه لذي دين دينه، ولا تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله، ولا يبقى أحد إلا أكل الربا أو ناله شيء من غباره. نعم، وأمثال ذلك من الروايات التي تتحدث عن انتشار الفساد، انتشار التحلل، انتشار الظلم، هذه تعتبر أيضا من جملة العلامات التي أنذرتنا بها الروايات الكثيرة. الحقيقة هل بقدر من العلامات الذي أشرت له أعتقد أنه يكفي أن يعطينا صورة عن أن هنالك أحداث استثنائية اجتماعية أو طبيعية ستحدث قبل ظهوره عليه السلام، وأنها تعتبر من إرهاصات الظهور، من علامات الظهور، ولربما هنالك تفاصيل أخرى وعلامات أخرى أعرضت عن الدخول فيها، لأن قلت لك أولا مجملة ولغتها رمزية ولله البداء، وبعضها روايات تحتاج إلى تمحيص، ومسألة غيبية على كل حال. أظن يعني هالمقدار من الإفاضة في علامات الظهور يكفي على هذه العجالة. القرآن الكريم يقول بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. القرآن الكريم يريد أن ينبهنا إلى أن هذا الحدث الكبير والعظيم الذي هو ظهور الإمام المهدي عليه السلام وقيام دولته عليه السلام هو بقية الله وهو خير لكم، فانتظروا ذلك اليوم. وانتظار ذلك اليوم إنما يكون بتعبئة النفس وتعبئة الأسرة وتعبئة المجتمع من الناحية العقائدية ومن الناحية الأخلاقية من الناحية الدينية. الإنسان يهيئ نفسه، يهذب نفسه حتى يكون بمستوى ظهور صاحب الأمر وبمستوى اللحاق بموكب صاحب الأمر عليه السلام، لأنه في الحقيقة يحتاج إلى توفيق عظيم. الروايات تتحدث عن أن المنتظر للمنتظر عليه السلام إذا كان صادقا مخلصا في انتظاره إن مات قبل الظهور مات شهيدا، وإن مات بعد الظهور شهيدا مع الإمام كتب له أجر شهيدين. والروايات تتحدث عن أن انتظار الفرج عبادة، وأنه جهاد، وأنه من أحب الأعمال إلى الله، لأنه عملية تكميل للنفس وتطهير للنفس واستعداد للقيام بنصرة الإسلام من خلال الانضواء تحت لواء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. يقول أحد الأدباء مخاطبا الإمام المهدي عليه السلام في أبيات له يصف للإمام عليه السلام عظم ما يجري على المسلمين وعلى الإسلام وعلى أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، يقول له: يا غيرة الرحمة، خطاب جدا جميل في الواقع، يا غيرة الرحمن، حتى من نوى عيل التصبر واستخف الثار، فمتى نراك بفيلق من دونه تفنى النفوس وتخطف الأعمار. دائما تلاحظ أن الأدباء اتجهوا إلى الإمام المهدي عليه السلام، ولعل الوتر الحساس الذي ضربوا عليه أكثر فأكثر هو تذكيره بظلامات أهل بيته، ولا سيما ظلامة جده غريب كربلاء أبي عبد الله.